بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لازلنا مع أحداث الهجرة النبوية الكريمة، وتقدم مجمل القول عن نقاط الهجرة الأربعة، دوافع الهجرة، مقدمات الهجرة، المنهج العملي للهجرة، النتائج التي ترتبت على تلك الهجرة النبوية الشريفة. وانتهى بنا الحديث ونحن في طريق الهجرة من مكة بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وانتهى بنا الحديث إلى أحداث الغار وما كان فيه وما نزل فيه وموقف الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة في بيان الموقف إذا خجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. وأشرنا إلى النقطة البلاغية الكريمة في المعية، إن الله معنا، مع أن هناك موقف آخر للكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما أمر أن يخرج بقومه ويسير بهم، قال وإلى أين؟ قال في ظل السحابة كيفما سارت، فخرج وإذا بالسحابة تسير حتى إذا ساقتهم إلى ساحل البحر. ولما خرج بنو إسرائيل ليلا وعلم فرعون بخروجهم، فبعث في المدائن وخرج بجمعه وجنده فسار على أثرهم، فإذا بموسى ومن معه بين خطرين، البحر أمامهم والعدو وراءهم، فأيقن القوم الهلاك فقالوا إنا لمدركون، ما في طريق أمامنا وهذا العدو وراءنا، ولكن نبي الله موسى الذي خرج بأمر من الله موقن بنصر الله فقال كلا، ما قالش لا، ما قالش ما تخافوا، كلا. لو نطقت كلا 4-5 مرات لأحسست بالآلام، لأنها كلمة قوية يزلزل صوتها الفم. كلا إن معي ربي سيهدين، سيدلني. وأشرنا إلى الفارق، إن الله معنا، إن معي ربي، بأن موقف الصديق رضي الله تعالى عنه كان موقف تحمل جزء من المسؤولية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعد الرواحل وكان أصحابه في عرضه على القبائل وهيأ الطريق وكل شيء وخرج معه رفيق الهجرة. ولما خرج من البيت تارة وراء تارة أمام تارة كذا فيسأله ما لي أراك يا أبا بكر هكذا، فيقول أتذكر الرصد أكون أمامك، أتذكر الطلب أكون وراءك، أتريد لو كان شيء يكون فيك يا أبا بكر؟ قال في أبي أنت ومن نعم، إن أهلك أهلك وحدي فرد من الناس، أما أنت فمعك الرسالة. فأبو بكر يسهم في الحفاظ على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا في قصة سراق لما خرجوا وكان منهم قاب قوسين، فأنذر أبو بكر رسول الله قال: الطلب أتركنا يا رسول الله، وبكى. قال: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال: والله لا أبكي على نفسي ولكن عليك أنت. من هنا كان بقدر تحمل جزء مسؤولية الهجرة كان له حق من تلك المعية، إن الله معنا. ولكن من معه في قومه يعادل أبا بكر مع رسول الله؟ ماذا؟ فكلهم لما جاء الفرج وخرجوا من البحر أتوا على قوم إيش؟ يعكفون على، قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله من الشيطان. لوكم الآن ما خلصكم إلا التوحيد بالله والله وحده. الأصنام اللي كانت نجتكم من فرعون، الأصنام اللي جمدت الماء وجعلته طريقا يابس، الأصنام هي التي سبحان الله العظيم، وترجعون برضك فيها وتقولوا. إذا لم يكن في قوم موسى من هو يعادل أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولذا جاء رجل للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ويلمز في خلافة أبي بكر ويشيد بعلي رضي الله تعالى، قال: على رسلك، لما تقرأ قوله تعالى: أخبرني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من هما؟ من ثاني رسول الله؟ قال: أبا بكر. طيب، إذ يقول لصاحبه في الغار، من صاحبه؟ قال: أبو بكر. لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ الرسول الله وأبو بكر. قال: أعطيني بواحدة من دل علي. من الذي اجتمعت له تلك الصفات وتلك المناقب كأبي بكر؟ ولذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليلة من أبي بكر في الغار تعدل آل الخطاب جميعا. وحد ليلة صحيح. يهمنا كان الصديق رضي الله تعالى عنه خائفا ورسول الله يطمئنه: لو نظر أحدهم أسفلنا عليه لأبصرنا. قال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. وين؟ بينما في غزوة بدر بالمقارنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يجتهد في الدعاء حتى يسقط رداءه من طول ما يرفع يديه إلى السماء، وأبو بكر يقول: حنانيك يا رسول الله، إن الله ناصرك، إن الله منجز وعده، إن الله. الرسول مجتهد في الدعاء وأبو بكر يطمئن فيه، عكس ما كان في الغار. لماذا؟ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا على نفسه ولا مخافة على شخصه، لا، من أجل الأمة التي جاء بها للعير وقابلت النبير. ولذا أعلنها وقال: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد. يبقى كان اجتهاده في الدعاء وضراعته إلى المولى من أجل من؟ تلك العصابة، تلك الجماعة. إذن خرج صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من الغار وقد عرفوا ما يقع في مكة. كان ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يبيت في مكة ويأتي بالأخبار، قسم الإعلام في الأمة، وكان راعي غنم أبي بكر يأتي في الصباح الباكر يحلب لهم من الغنم ويجري الغنم على آثار ابن أبي بكر حتى لا يعلم المشركون من جاء ومن راح. خطة، تدبير، سياسة، أمن وأمان، كل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان اجتمع في التحفظ وفي السرية وفي مباشرة أمر الهجرة فيما يكون في استطاعة البشر. خرج صلى الله عليه وسلم فيمشي وهو في الطريق يدركهم سراق. سراقة لما علم بأن قريشا جعلت 100 من الإبل لمن يأتي بهما أحياء ولا أموات، سمع من يقول رأيت سوادة بذاك الطريق، فكان جالسا مع قومه، فقام وخرج إلى الصبح وأمر جاريته أن تدني له فرسه وراء البيت، ونزل من السطح على فرسه حتى لا يعلم به أحد، وأخذ فداك الطريق. لما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبو بكر الطلب وراءنا يا رسول الله، قال لا تخف. ولم تبكي؟ قال الطلب قاب قوسين. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت. هذا الدعاء يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام، في ملك نجران، في صحب الأخدود. غلام كان، والملك كان له ساحر، فقال له الساحر قد كبر السن، فاختر غلاما أعلمه السحر ليكون ساحرا عندك. قصة طويلة. وكان الغلام يمر براهب يتعبد، فإذا مر عند الراهب سمع ما يقرأ فأعجبه، فعلم به الراهب فكان يدخله ويعلمه الدين كل يوم شوية، يخش عند الراهب شوية وروح عند الساحر يأخذ شوية، فكان يغيب على الساحر فيضربه، وإذا جاء عند الراهب يغيب على أهله فيضربونه ويصبر. فاشتكى للراهب قال لا، إذا جئت إلى الراهب وقال تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا جئت إلى أهلك وقالوا تأخر قل حبسني الساحر، ونجا من الضرب. وبقي الغلام على هذه الحالة تعليم المزدوج. فإذا في يوم قال للراهب أريد أن تعلمني الاسم الأعظم الذي تسأل الله به فيجيبك، قال لا يصلح لك يا ولدي، لا تخدر علي. قال علمني، قال لا تخدر علي. وهذا بالذات وقع من أم المؤمنين عائشة لرسول الله. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك باسمك الأعظم الذي هو ذكر ألفاظا، وسأل ربه وأجابه. فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله علمني الاسم الأعظم، قال لا يصلح لك يا عائشة. أو في بعض رواية عائشة ألا تعلمين أن الله قد أعلمني بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، قال في أبي أنت وأمي علمني، قال لا يصلح لك يا عائشة. ومرتين وثلاث لا يصلح لك، لأنها تفتن به. فزعلت وقامت تصلي وسألت الله أسألك بأسمائك الحسنى التي كذا وكذا، وما سئلت به أجبت، وأنزلت في كتابك وعلمت أحدا من خلقك إلا غفرت لي. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنه فيما ذكرت. لكن إيش هو؟ ما عين لها. يهمنا أن الراهب قال للغلام لا يصلح لك يا ولدي. فقام الغلام وبذكاء وأخذ الأسماء التي عرفها كلها من الراهب واحدة واحدة، يلقيها في النار مكتوبة فتحترق، إلا واحدة لم تحرق النار، عاد كتابتها وألقاها في اليم غرفت كلها إلا واحدة، تلك التي لم تحرقها النار، قال هذا هو الاسم الأعظم. فجاء في يوم من الأيام يدعو إلى الله، وكان من جلساء الملك رجل أعمى، قال أما لك أن يرد الله بصرك؟ قال الله، الله لك إله غير الملك؟ قال نعم، الله الذي خلقنا، الله الذي سوانا، الله الذي يقدر على أن يرد إليك بصرك الذي خلقه فيك أولا. كل من الله هذا؟ قال ربي، الله الذي خلق السماوات والأرض. فآمن الأعمى فدعا الله بالاسم الأعظم فإذا بالرجل مبصر، ومن الغد رآه الملك في مجلسه مبصرا، فقال له: من الذي شفى لك بصره؟ قال: الغلام. فدعا الغلام: أبلغ بك من السحر أنك تبرئ الأعمى؟ قال: لا والله ليس سحرا، ولكنه ربي الذي خلقني والذي خلقك وخلقه هو الذي رد إلي. ألك إله غيره؟ قال: بلى. فظن به أن يقتله وهو صغير، وإذا برجل أبرص وبرجل كذا، وكل يدعوه إلى الإسلام ويدعو له بالاسم الأعظم فيشافيه. إذن الملك أحس بمن يخالفه في مجلسه. إن قتل، قالوا: طفل صغير. ماذا يفعل؟ أمر جماعة من جنده وقال: خذوه واذهبوا به في البحر، فإذا توسطتم اللجة فألقوه في الماء وارجعوا. ما يبغى يتحمل تبعاته هو، شوف الضعف، مش قادر وجه المجتمع. فعلم الغلام، فلما توسطوا وأرادوا إلقاء، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، نفس الدعاء. فاضطرب القارب وتناثروا وسقطوا، وبقي هو في القارب، ومن الغد في مجلس الملك. فإن جماعتك اخبروا، قال: والله حصل كذا كذا، جماعة أرادوا يقتلونني وأرادوا يعتقلوا. ما قالش الملك له عند سلطته: جماعة أرادوا كذا والله أنجاني منهم وكفانيهم بما شاء. قال: الله كمان. جاء بجماعة آخرين قالوا: اذهبوا به إلى قمة الجبل، فإذا صعدتم وعلوتم دهدئوه من قمة الجبل فليموت. ذهبوا به، فلما وصلوا إلى القمة وأرادوا، اللهم اكفنيهم بما شئت، فاحتز الجبل فتناثروا وبقي جالسا، ومن الغد فإذا هو في مجلس الملك. إذا اللهم اكفنيهم بما شئت، قالها صلى الله عليه وسلم حينما جاء سباقا: اللهم اكفنيه بما شئت. ماذا حدث لسراقة؟ يقول ابن كثير: فآصت قوائم فرسه الأربعة في أرض صلبة. هذه رملية دعسة، ولا طين تلزق، ولا ماء خالد، أرض صلبة جامدة، فإذا بها تتفتح لقوائم الفرس وتنزل الفرس على أسره. وبعض الروايات الأخرى: فعثرت به فرس فسقط عنها وما كان من خلقها. وفي بعض الروايات: أخذ الأقدام وعمل القرعة أو رمى السهام، أدركه أدركه، فيطلع إيش بتركه ولم يقبل، يبقى المئة من الإبل. سهام الذي يحملها وأقداحه الجاهلية تقوله أدركه وهو ما هو راضي يتركه، فإذا يريد أن يدركه. فلما دنا، سواء قاست قوائم فرسه بالأرض أو عثرت وسقط عنها، المهم نادى: يا محمد ادع ربك ينجيني مما أنا فيه ولن يصيبك مني أذى. هناك عرف بأن لمحمد رب أحسن من ربه، فدعا الله فأنجاه. فجاء عرف الحق، فتعجب سواقة مما رأى. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجب يا سواقة الآن؟ عرض عليهم الزاد، قال: أنا معي زاد، خذوا. قال: في غنى عن ذلك. قال: خذ هذا السهم من كنانتي وستمر بغنمي، اعرضه على الراعي وخذ من غنمي ما شئت، قال: مغنين الله عن غنمك. كيف بك يا سراقة إذا أنت لبست سواري كسرى؟ قال: كسرى نشروان. قال: كسرى نشروان. أمر مذهل، ما استطاع سراقة أن يتحمل شخص يخرج. أخذه قومه، إذ أخذه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في القوم يمكر به قومه ويخرجه. خايف بالصح، انت اختفيت في الغار 3 ايام، انت ماشي خارج من قومك الى قوم اخرين يأوونك، تطلب مأوى جديد لدعوتك وتعد الناس بسوار كسرى. هذا اللي يقول قال طيب مش يبغى يقدر يكذب، شاف بعيد، قال اذا اكتبوا لي، اكتب لي كتاب اعطيني الخط على سوار كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي اكتب له يا أبا بكر، فكتب له فراجها سراقة، كلما رأى قلبا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قل له ارجعوا اطلبوه في غيره كفيتم تلك الجهة. شوف التعبير، ما قسمه فيها ولا قالوا وش الحقوه، لأنه أعطى عهد، كفيتم تلك الجهة. بأي شيء كفيناها؟ حاجة بلاغة لطيفة جدا. طبعا يرجعون يشوفوا جهة ثانية، والجهة الثانية ما فيها شيء. هذه نبي. خلينا مع سراقة الآن. يفي الله سبحانه وتعالى وعد رسوله، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفتح الله على المسلمين المدائن، ويؤتى بلباس كسرى، وله سواران من الذهب، وله لباس وتيجان وصولجة، أشياء عجيبة جدا. فنظروا فإذا هو شيء طويل لرجل ضخم طويل. عمر رضي الله تعالى قال والله نحب نشوف هيئة هذا اللباس، كيف كان يلبسون؟ شنعرف الغداء وإزار ورداء ولا فوطة زي حقة أهل اليمن ولا غيرها، وأداة بسيطة مبسطة، كيف هذا اللباس بجواهره بطوله بذهبه بقصبه بكذا؟ نبغى نشوف المنظر. قالوا شوف واحد طويل جدا. أخذوا يستقرئون الحاضرين فلم يجدوا أطول من سراقة. البس يا سراقة. سراقة لبس وصلت في جيبه، كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى؟ فلبس وتمطع وها هيا شوف اتفرجوا على كيفكم، خلاص اتفعلنا انزع. قال لا لا، ليش؟ قال هذا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، وأعطاني عليه كتابا. ايش تقول يا جماعة، ياخذ ولا ما ياخذوش؟ ها ياخذوا؟ ها منه يقول لا؟ ما اقول لك لا. ها ولا نروح المحكمة؟ عمر رضي الله تعالى عن الملهم، يفر الشيطان من طريقه. لو فيكم ملهمون لكان عمر، ينزل الوحي مصدقا ومطابقا لما قال عمر في 6 مرات 6 مسائل. قال ورنا الكتاب، قرأ، قال هي بس اقلع اقلع، قال ليش اقلع؟ قال انظر اقرأ كتابك، كيف بك يا سراقة اذا انت ايش لبست وقد لبست، ما قالش تملكت. شفتوا يا جماعة؟ وأخذه عمر منه بشيء بس بالمحاكمة إلى كتابه، وعدك بأن تلبس وقد لبست، وكونك تلبس ولا يملكك، فانتزعه منه. يهمنا قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لسراقة لبست سواري كسرى. لها نظائر كثيرة في غزوة الخندق عند الصخرة والكدية، أشياء طويلة. الحدث الثاني في الطريق، نزل صلى الله عليه وسلم بعدما أمن الطلب وبعد عن مكة، مر بكما يقولون امرأة تسمى أم معبد، امرأة رجلة في طريق مسافرين تكرم الضيوف، فنزلوا عليها فقالها أبو بكر رضي الله تعالى عنها هل عندك من لحم شراء أو قرى؟ إن تبغى تبيع نشتري، وإن كنت تقرين نقبل. هات يا آدم، كنت تريد القراء واللحمة فعليك بشيخ القبيلة، وهو عندنا امرأة عجوز في الطريق. فرأى نظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت ما يقدر تروح مع الغنم، وفي بعض الروايات نزل بجانبها في الظل، فلما وجدتهم جالسين ووجوه خيرة دعت غلامها وقالت يا غلام خذ هذه الشاة الكنوز والشفرة واذهب بها إليهما وقل لهما اذبحاها وكلا وأطعماها. ما تقلوش بحالكم، اعطونا معكم منها شيء. هنا تأتي معجزة ويأتي موقف طويل جدا وتأمل وتعمق. طيب انتم طلبتم لحم قراء او شر وجاكم اللحم، فإذا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالرحيم والرحمة المهدى، حينما يكون في طريقه أولى خطوات الدعوة وارتياد موطن آخر، يأبى أن يريق دما في طريقه ولو كان لشاة. يقول يا غلام رد الشفرة واقتني بقدح. شو يبغى يسوي؟ رد الشفرة يعني ما احناش ايه؟ الشفرة السكين، ما احناش دبحين. طيب وجيت قدح، والقدح هتعمل به ايه؟ فراح للعجوز. قال تقول له انها كنوز وليس فيها شيء. قال قلت له ادخل. واخذ الاناء وذهب اليهما. فاخذ صلى الله عليه وسلم العنز ومسح ضرعها ودعا الله فتجخد ودر درعها وحلب وملا الاناء وقال اسقها اولا. قال لا والله انت احق بالسقيا اولا. فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر وشربت المرأة وشرب الغلام وبقي الاناء ملآنا باللبن. ثم قال صلى الضرع دعا الله وان يشمر، فانكمش الضرع ورجع على ما كان عليه. فلما جاء ابو معبد قال من اين لكم هذا الحليب؟ قالت من شاتنا. قال ليست بكنوز؟ قالت بلى، لقد مر بنا رجل لئن كان ساحرا لهو اسحر الناس على وجه الارض، ولئن كان صالحا لهو اصبح الناس على وجه الارض. قال لعله رجل مكة، لعله رجل قريش. قال لا ادري. ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل المدينة، وهناك يأتي الى قباء. ومن غرائب الصدف او الترتيبات الالهية ان يصل، كان اهل قباء تسامعوا بخروج رسول الله اليهم. كل يوم يطلعون ينتظرون من جهة الجنوب من جهة مكة ولم يروا احد، فيشتد عليهم حر الشمس يرجعون الى بيوتهم. وهكذا كل يوم ينتظرون المجيء فلم يأتي. وفي يوم من الايام بعد ان رجعوا الى بيوتهم ولم يبقى احد، فاذا برجل يهودي وعلى قطبه مثل القلعة الصغيرة يرى نبينا صلى الله عليه وسلم وابا بكر فيعرفهما، فيقول يا بني قيلة هذا جدكم قد حضر. الجد بمعنى الحضر. وبنو قيلة هم الاوس والخزرج، امهم الاخيرة تسمى قيلة. فخرجوا سراعا، هم ما شافوا رسول الله ولا يعرفون من رسول الله من ابي من صاحبه، وكانوا جالسين تحت ظل نخلة. فلما ارتفعت الشمس قام ابو بكر رضي الله تعالى عنه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنائه. يبقى عرفوا رسول الله ولا معرفوش؟ عرفوا. فتقدموا اليه وجاء صلى الله عليه وسلم ونزل بقباء. الموقف هنا، من الذي كان يقود الركبة؟ ولا نسينا؟ ها؟ بلاش اسمه، مسلم ولا مشرك؟ مشرك. من الذي أعلن عن وصول رسول الله إلى المدينة؟
يهودي.
إيش نقول في هذا؟ يقول هذا من باب الإرهاص، لأن الله سبحانه ناصر دينه ومستخدم المشرك واليهودي لخدمة هذا الدين. وإرادة الله فوق كل شيء. وصل صلى الله عليه وسلم قباء، ويتفقون بأن وصوله كان يوم الاثنين، كما أن خروجه من مكة يوم الاثنين أيضا. خرج من قباء يوم الجمعة، هي الجمعة الموالية أو الجمعة التي بعدها؟ يختلفون في ذلك، والذي يهمنا أنها الجمعة الأولى، ففي مدة 4 أيام يبني المسجد، يبني المسجد قباء. إذن عناية الإسلام قبل كل شيء بأي شيء بالمسجد، والمسجد هو قصبة البلدة، والمسجد هو بيت الأمة، والمسجد هو المجمع الأكبر. ويكفي قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي به مكة مبارك. أول شيء وضع في البلد. بعضهم يقول وضع للعبادة، وضع لكذا، نقول وضع للعمران. أول بناء وأول حضارة وأول استقرار إنما هو للبيت الحرام، وحوله نشأت مكة. وهكذا صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قباء، أول ما باشر بناء المسجد، لأن المسجد قاعدة تجمع وقاعدة الانطلاق. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المنهج، لما أراد أن يبني الكوفة قال لقائدها: اختر مكانا رابيا مرتفعا، لأنه أنقى للهواء وأصح، ثم اختر رجلا راميا يقف وسط المكان ويرمي إلى الجهات الأربعة، فخط المسجد حيث وقف، واجعل بناء البيوت حيث وقعت السهام، واجعل ما بين البيوت والمسجد ميدانا عاما. فين تخطيط المدن يا جماعة على هذا المنوال؟ في ذاك الوقت ما في وسائل إلا الجمل. البعير بعدلتيه ولا حمل الحطب؟ قال عندنا كنوار، وعندنا مرسيدس، وعندنا شاور، وعندنا وعندنا. والشوارع بعد 10-15 سنة عايزين نوسعها. لماذا؟ قصر النظر. هذا التخطيط الذي فعله عمر، ما قلش لعشرات، لمئات السنين. أما تخطيطنا فلعصرنا ولوقتنا، لا. نقول شارع عرضه 100 متر المخطط على 100 متر وينفذ على 50، ليه؟ والأراضي فاضية والدنيا واسعة وبالبلاش، وتأخذها وتتركها حتى تقام العمارة وتجد وتوسع تهدم هذا كله. يهمنا المسجد. عمر اعتبر المسجد قصبة القرية الجديدة والبيوت من حوله. فعني صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء، وكيف بناه؟ يذكر أو يتفق علماء السيرة والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس وقال: من يركب الناقة؟ قال فلان. ما اسمك؟ قال مرة. قال يجلس. وبعضهم يقول هذا في حلبها، وبعضهم يقول أمر رجلا أن يركب القصواء وترك لها زمامها، فاستدارت ثورة كاملة. قال: خطوا على أثرها المسجد. فخطوا المسجد، وعند وضع المحراب، ما هي محراب مبني؟ لا، تعيين القبلة. يقولون إن جبريل عليه السلام أتى رسول الله وفرج له المكان حتى رأى الكعبة، ووضعت قبلة المسجد على ما رأى. ثم كانت فضيلة هذا المسجد: من خرج من بيته متطهرا إلى مسجد قباء أو إلى قباء فصلى في مسجد ركعتين كان له كأجر عمرة. لا نناقش في سند الحديث، فهذا عند جمهور المحدثين معمول به وعلى هذا الأصل. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ينزل من قباء إلى المدينة، قباء من المدينة، وكانت قرى ومساكن القبائل تمتد من الجنوب إلى الشمال، فأخذ يسير على راحلته، ووقعت أحداث في قباء، مجيء العزاب ومجيء الآخرين والعوائل وإلى آخره، أمور كانت عجيبة. نريد أن نصل إلى المدينة بسرعة، خرج صلى الله عليه وسلم على راحلته، يقول ابن كثير وغيره: واستشرف على البيوت أهل المدينة حتى العذارى، النسوة والصبيان والكبار والصغار يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مر بقبيلة من قبى إلى المدينة، إلى يثرب، إلى موضع مسجده، إلا وخرجوا إليه وأمسكوا بزمام الراحلة وقالوا: هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد والمنع. ليش ما قالوا على الطعام الطيب والرطب الزين والمجلس الهين؟ لا، لأنه خرج من مكة على أي شيء؟ من مقدمات الهجرة بيعة أهل المدينة، السبعين الذين بايعوه على أي شيء؟ أن يمنعوه، والمنع والعدة والعدد ليفوا بما بايعوا عليه. هلم إلى العدد والعدد والمنع، أي على ما بايعناك عليه. ماذا يقول؟ جزاكم الله خير ومشكورين، ويا ترى ايش عليك ابو بكر؟ لا، خلوا سبيلها فانها مأمورة. انا ما الاختيار في اين انزل؟ الناقة مأمورة بان تنزل في المكان الذي يريده الله. سبحان الله، ان جئنا من جهة العادة والطبيعة، احقر خلق الله وأرشد خلق الله وأفهم خلق الله، وإذا جئنا إلى الناحية الأخرى، رسول يوحى إليه من الله، ثم اترك نفس الناقة، خلوا السبيل، اتركوها تمشي. الله، كيف هذا؟ نبي يوحى إليه وجاي يبلغ رسالة، يقول سيبوا هذه الناقة. ايش تقول يا جماعة؟ يستبد النظر ولا لا؟ والله يستبد النظر، ولكن وراء ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. مر بأخرى حتى أخواله بنو النجار، هلم إلى أخوالك يا رسول الله، دعوها فإنها مأمورة. هاي إلى متى؟ حتى جاءت إلى هذا الحي ونزلت الناقة وبركت. هاي لم ينزل عنها، انتظر، قامت الناقة بعد أن بركت ودارت واستدارت وتنفتت، ثم رجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه. طيب وش اللي قومها ودارت وديه؟ يقول ابن كثير: كالمتثبت من معالم لديه، زي واحد مهندس حكيم نبي عنده خرطة لمنجم ولا لأمانة ولا لموقع عدو، وماشي على الخرطة من أجل أن يصل إلى الهدف الذي يريده. وهذه المأمورة سارت في طريقها إلى المكان الذي أراده الله فنزلت. ولما رجعت ونزلت المرة الثانية مدت عنقها، يعني خلاص إلى المحط، فقال صلى الله عليه وسلم: هو المنزل إن شاء الله. طيب وصلنا الى المكان، والمكان فيه عدة بيوت. عندي يا رسول الله في بيتي، بيتي هنا، بيتي هنا. ابو ايوب الانصاري رجل عاقل، ما زحم الناس ولا عندي ولا ما عنديش، راح الى الناقة وش فك الرحل وشالوا من سكات ودخلوا بيته وقعد يتفرج. عندي بعد قال استفد اين رحلي؟ قال اشتمله ابو ايوب الى بيته. المرء مع رحله هنا موقفان يا اخوان. الاوس والخزرج كانا في حرب معاذ 100 سنة، ما انتهت الا قبل مجيء رسول الله ب5 سنوات، وكانا كفرسي رهان يتسابقان فيما يفعلانه لرسول الله. وجاء رسول الله على بيعة منهما معا عند العقبة. فلما يجي المدينة وهما متنافسان ينزل عن من فيهم؟ قولوا لي يا جماعة ينزل عن من فيهم؟ إن نزل عند هؤلاء. قال إيه والله آثرهم علينا على حسب خاطر هذول. وإن نزل عند هؤلاء قال إيه والله آثرهم من أول الأمر آثرهم علينا. سيوجد لأول لحظة ما يحك في الصدر. فلما يترك لاختيار المأمورات كان عايزين يعتبر راح يعتبر على الناس ولا لا؟ والله أنا تركت أمر لله والله ساق المأمورة وهي التي نزلت حيث أمرت، يحق الحساب عليه؟ أبدا. طابت النفوس بذلك. طيب المكان الذي نزل فيه طب ما هي بيوت متجاورة ينزل عند من فيه؟ أيضا لو اختار هو بيتا على بيوت الحي لأثار أيضا تساؤل، لماذا اختار بيت فلان؟ لكن لما تيجي منهم فيه واحد منهم دون أن يشعر رسول الله ولا يشعر الجماعة ومن سكات يشيل الرحل ويحطه في بيته ويلتفت صلى الله عليه وسلم أين رحلي؟ وكان عارف من اللي شال؟ كان فلان أيا كان هو. خلاص المرء مع رحله. من هو هذا؟ أبو أيوب. يبقى اختيار بيت أبي أيوب من عند رسول الله، وهل شاب وجامل فيه على حساب الآخرين؟ لا. فينكشف الغيب عن سر وعن معجزة. ما هو بيت أبي أيوب؟ تاريخ بيت أبي أيوب يرجع إلى زمن قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تبع من اليمن واستولى على المدينة في طريقه إلى أفريقيا، وخلف ولده ملكا عليها. وفي يوم من الأيام هذا الولد طلع نخلة يجني منها، فجاء صاحبها بالمنجل وضربه فقتله وقال إنما الثمر لمن أكبر. حنا تعبانين ما بيروح ودجاج الطعم. يا شاف ولد الملك. فلما رجع الملك وجد ولده قتيلا أراد أن ينتقم لولده، فقاتل أهل المدينة فلم يغلبهم، شاصرها واستمر الحصار طويلا حتى نفد زاد الملك بجيشه. فقال أهل المدينة فيما بينهم انظروا سجلوا يا إخوان. قال أهل المدينة والله ما أنصفنا عدونا نقاتلهم حتى يأتي الليل فنأوي إلى بيوتنا وزوجاتنا وطعامنا وفراشنا وعدونا يبيت طاويا جائعا ونصبح نقاتله. لا، أخرجوا إلى الجيش طعامهم. أخرجوا الجيش طعام يحطوا فيه السم؟ لا. فقال الملك وعجبا لأهل هذه القرية نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. عمر ما سمع في التاريخ بهذا. في النهار نقتلهم ونقاتلهم ونقتل منهم وفي الليل يقولوا خلوا تعشوا، يعني بيعطونا وجه أيدينا. إيش هذا المكان؟ إذا الأصالة في المدينة من قبل الهجرة، واستمرت تلك الأصالة حتى قدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال الملك والله أمر هذه البلدة لعجيب. فخرج إليه حبران، قالوا اشتبه الملك من هذه القرية، قد أريد أن أستقصي لنا. قال لن تخدر ولن تسلط عليك. لماذا؟ إنها مهاجر آخر نبي يأتي إليها، وماذا تشيران علي؟ قال أن تبني بيتا إذا جاء ينسل فيه. فبنى البيت وكتب كتابا وأعطاه لأحد أبناء الحبرين وكان من نسلهما أبو أيوب الأنصاري. فجاء النبي ونزل البيت الذي بناه الملك لينزل فيه النبي إذا جاء المدينة. ولعل نقف عند بيت أبي أيوب الأنصاري، وغدا إن شاء الله نبدأ في نتائج الهجرة وكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالهجرة المجتمع المدني، إن صحت هذه التسمية. وبالله تعالى التوفيق.